ثم نقرأ بقراءة خلف عن حمزة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأخر المبارك يوم الأحد الموافق للسادس عشر من شهر جمادى الثانية لعام 39 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. هذا هو المجلس الأخير من مجالس العشرة أجزاء الأولى وهو هو المجلس الأخير من سورة الأنفال، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ونبدأ بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم بسورة التوبة، فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الصادقين التائبين. قال الله تعالى هنا في ختام هذه الآيات التي يصف الله عز وجل بها أهل بدر وما كان منهم، قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. وكما رأيتم في الآيات السابقة أن الله عز وجل أعذر لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل قد أحل له أخذ الأسرى، ولولا ذلك لعاقبهم الله عز وجل باستعجالهم أخذ الأسرى قبل أن يأمرهم الله عز وجل بذلك. وفي هذا تأديب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المؤمنين، بل وللمؤمنين إلى قيام الساعة، بأن الإنسان لا يستعجل بأخذ شيء قبل أن يعلم حله، بأن الإنسان لا يستعجل قبل أن يأخذ شيئا قبل أن يعلم حله، لأن الله عز وجل هنا عاتب من؟ عاتب المؤمنين على ماذا؟ على أخذهم الأسرى، وبين أنه لولا كتاب من الله سبق لا إيش لأخذهم عذاب عظيم، لأخذهم عذاب عظيم، ولكن سبق في علم الله عز وجل وفي كتاب الله أن هذه الأمة تحل لها الغنائم وتحل لها أخذ الأسرى ويحل لها أخذ الأسرى. فلما كان ذلك من خصائص هذه الأمة وهو في علم الله عز وجل قد جرى به قدره وجرى به شرعه، إيش؟ عفى عنهم، عفى عنهم، لكن بقي إيش؟ ها، عفى عنهم في هذه المسألة، لكن بقي ماذا؟ بقي الأدب، بقي الأدب والحكم، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يستعجل بأخذ شيء قبل أن يعلم حله، قبل أن يعلم حله، فإن وجده حلالا أخذه وكان في ذلك مطمئنا، بل كان في ذلك مأجورا، وإن لم يعلم حله تركه وكان إيش في ذلك أيضا مأجورا، وكان في ذلك مأجورا. فإذا لا شك أن هذا الحكم عفى الله عز وجل عنه، لكن بقي ماذا؟ بقي الأدب، بقي الأدب، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا قبل أن يعلم حله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا هو حقيقة التقوى، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني مجرد أنه حاك في نفسك، واضح؟ مجرد أنه حاك في نفسك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشهادة قال: على مثل هذه فاشهد، يعني على مثل الشمس فاشهد أو دع، حتى إيش؟ لا يقع في شيء من المحرم، أو لا يقع في شيء من الشك. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في حديث المقرن، حديث النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه: الحلال بين والحرام بين، وإيش؟ وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا القاعدة في هذا تكون بالنسبة لنا واضحة، وهو أن هذا تأديب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من بعده إلى قيام الساعة، أنه إيش؟ لا ينبغي للعبد أن يأخذ شيئا قبل أن يعلم حله، قبل أن يعلم حله، فإذا علم حله فإنه يأخذه ويكون مأجورا. لماذا؟ لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فإذا كان قد أذن الله عز وجل لك في ذلك فهو لا شك حلال تؤجر عليه. ولذلك نقول: من إيش؟ من ترخص في السفر مثلا فصلى ركعتين بدلا ثلاثة، هل هو مأجور أم لا؟ مأجور، مأجور على أخذه بالرخصة، عند من يقول إنها رخصة، وأما من يقول إنها سنة فلا شك. طيب، ومن أفطر في السفر فإنه يؤجر على فطره، واضح؟ لأنه أخذ بالرخصة، كما أنه يؤجر على صومه لأنه أخذ بالعزيمة. فإذا من أفطر فهو مأجور ومن صام فهو مأجور، لاحظتم الفرق؟ لكن باب الأجر في كل منهما مختلف. فمن صام فهو مأخوذ فهو مأجور بأجر العزيمة، ومن أفطر فهو مأجور بأجر الرخصة. واضح؟ واضح يا شباب؟ وهذا باب من أبواب الاستدلال مهم جدا أن نفقهه، لأننا إذا فقهناه عرفنا أو زال عنا إشكال كثير من المسائل التي تكون دائرة بين العزيمة وبين الرخصة، التي تكون دائرة بين العزيمة وبين الرخصة. واضح يا شايخ؟ مثاله مثال الرخصة، ها، الجمع عند وجود المشقة، الجمع بين الصلاتين، يعني بين صلاة الظهر والعصر مثلا والمغرب والعشاء عند وجود المشقة، إما لسفر وإما لمطر وإما لغير ذلك. فإذا الآن الجمع يعتبر رخصة ولا لا؟ والعزيمة أن تصلي كل صلاة في وقتها، أليس كذلك؟ واضح؟ فإذا كان الإنسان مثلا مريض ولنفترض أنه مثلا منوم في المستشفى، فإن صلى كل صلاة في وقتها فهو قد أخذ بالعزيمة، وإن صلى جمعا بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فهو قد أخذ بالرخصة، فهو مأجور في كلا الحالين، فهو مأجور في كلا الحالين. ولذلك قال الصحابي: فلم يعب الصائم منا على المفطر ولا المفطر على الصائم. يعني ما في واحد منهم يرى أنه أفضل من الآخر، لأن كل منهم أخذ بإيش؟ أخذ بباب من أبواب الأجر، لأن كل منهم أخذ بأباب من أبواب الأجر. ومن هنا اختلف العلماء رحمه الله تعالى في قضية إيش؟ ها، القصر في السفر هل هو سنة أو رخصة؟ فمن قال بأنه سنة خلاص انتهى، فإذا يصبح من لم يقصر هل أخذ بالعزيمة ولا ترك السنة؟ ترك السنة، واضح. وأما من قال بأنها رخصة فإنه يقول من أتم فإنه قد أخذ بالعزيمة. وعلى هذا أول فعل عثمان رضي الله تعالى عنه في الحج لما أتم، إلى غير ذلك. هذه مسائل أنا قصدي تفيدكم في فهم الخلاف، وتفيدكم في قضية معرفة طريق الأجر، وأن الإنسان قد يكون مأجورا في كلا الحالين، لكن هل من طريق واحد ولا من طريقين؟ لا بد أن يكون طريق الأجر اختلف، لا بد أن يكون طريق الأجر اختلف. طيب، ولذلك قال الله عز وجل بعد ذلك: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. والعلماء يقولون الأمر في مثل هذا يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب ولا يدل على الإباحة؟ إيه، لأن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، لأن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة. وبعض العلماء يقول الأمر بعد الحظر يدل يرجعه إلى ما كان عليه، فإن كان واجبا قبل الحظر رجع واجبا، وإن كان مستحبا رجع مستحبا، إلى غير ذلك. وعلى العموم هذه من مسائل الخلاف بين الفقهاء رحمه الله تعالى في مسائل الاستدلال. هل الصورة واضحة عندكم؟ طيب، قال الله عز وجل بعد ذلك لنبي صلى الله عليه وسلم، بس أنا لأن القضية قضية الأسرى مهم جدا أن نفهمها، لأن هذه أول قضية أو نقول أول أسرى يأسرهم النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. ولذلك الله عز وجل في سورة محمد كما تعرفون قال: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارا، إلى غير ذلك. فإذا ذكر من كثير كما تذكرون في الدرس الماضي أنه أن حكم الأسر الأسرى إيش؟ ها، ثلاثة أشياء ولا أربعة أشياء؟ إيش هي الأربعة؟ ها، فإما القتل، وإما أنتم بدأتم بالأشد، وإما الاسترقاق، استرقاق يعني أخذهم أرقاء، واضح، وإما ها الفداء، وإما المن. فإذا تكون أربع أشياء، فإذا تكون أربع أشياء: إما أن يمن عليه فيطلقه، وإما أن يأخذ منهم فداء يعني مقابل ذلك، إما مال أو ما يقوم بالمال، تمام، وإما أن يقتلهم، وإما أن يسترقهم، وإما أن يسترقهم. فإذا هذه أربعة أشياء. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. وهذا الآن ماذا يسمى؟ باب من أبواب الدعوة، وهو باب من أبواب أدب الجهاد، واضح؟ يعني لا تخون الناس من غير بينة، لا تخون الناس، أفاد هذا الأمر لا تخون الناس من غير بينة، واضح؟ لماذا؟ لأنك أوكلت أمرهم إلى الله، وفيه طريق دعوة لهم اللي هو إيش؟ ها، مراقبة الله عز وجل وخشيته، وإيش؟ ها، وانتظار الخير منه سبحانه وتعالى. وهذا الآن مناسب لدعوة المشركين ولا ليس مناسبا؟ أيوة، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يعني كأنه يسليم ويقول لهم لا تحزنوا على ما أخذ منكم، فإن كان في قلوبكم خير فأبشروا فإن الله عز وجل سيعطيكم خير منه، وإن كان في قلوبكم غير ذلك فأنتم تستحقون. فسكت عنهم، لاحظتم؟ يعني ما قال وإن كان في قلوبكم غير ذلك فتستحقون ما أخذ منكم أو تستحقون ما يفعل بكم، فسكت عنهم. لماذا؟ لأن المرجو في الدعوة هو الاستجابة، المرجو في الدعوة هو الاستجابة. ولذلك نقول دائما يا إخوة، من المهم جدا أن تعلموا أن النية في الدعوة مؤثرة، فلا تدعو الناس مثلا بنية أنك فقط تقيم الحجة عليهم، لا، أدعو الناس وأنت ترجو أن يستجيبوا. ولذلك الله عز وجل اعتذر لنبيه صلى الله عليه وسلم من شدة ما يجد النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه من الشفقة على المدعوين، فقال سبحانه وتعالى لعلك باخع نفسك، يعني مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحسر عليهم ويتمنى أن يؤمنوا، لدرجة أنه إيش؟ يكاد أن يهلك نفسه أسا وحسرة وأسفا على أنهم لم يستجيبوا له ولم يؤمنوا. فإذا كان يشق عليه صلى الله عليه وسلم عنتهم ولا لا؟ كان يشق عليهم. ولذلك قال الله عز وجل إيش؟ ها، لقد جاءكم رسول من أنفسكم إيش؟ عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، ومع ذلك بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا يجب أن يكون الداعي حسن النية، حسن النية. ولذلك الله عز وجل لاحظوا أنه مثل ما نقول هنا طوى، حذف النوع الثاني، لكنه مفهوم من ذكر النوع الأول ولا لا؟ مفهوم، أي عاقل الآن يفهم أنه إن كان في قلوبكم خير فسيعوضكم الله عز وجل عما أخذ منكم، وإن لم يكن ها فلا شيء، أو تستحقون ما جاءكم، أو فانتظروا ما هو أشد من ذلك وهو العذاب الأليم، نسأل الله العفو والعافية، والجحيم عند الله عز وجل، أليس كذلك؟ فطوى ذكره، لأن الأصل في الدعوة هو الاستجابة. فأنت تدعو الناس وأنت تؤمل أنهم يستجيبون، تدعو هذا العاصي وأنت تؤمل أنه يتوب، تعلم هذا الطالب ونيتك وقصدك أنه يتعلم، وليس قصدك أنه يرزق، وليس قصدك أنه إيش؟ لا يستجيب، واضح؟ وهذا أيضا تعليم للمؤمنين على هذا، لأن الله عز وجل قال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إذن كل مسلم الآن إذا كان في قلبه نية خير فإن الله عز وجل سيعوضه خيرا مما فاته، سواء فاته ذلك بمصيبة أو فاته بفتنة أو فاته يعني ابتلاء بأي نوع من أنواع الابتلاءات. فإذا كان هذا في حق المؤمن، والخطاب الآن للكافر أليس كذلك؟ الخطاب الآن للكافر، فالمؤمن من باب أولى، فالمؤمن من باب أولى. ولذلك تجدون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين كثيرا ما يستشهدون في هذه الآية على قضية إيش؟ الأعمال القلبية، على قضية أعمال النية أو الأعمال القلبية. طيب، قال الله عز وجل وإن يريدوا خيانتك، لاحظ الأول إن يعلم الله في قلوبكم، فوجه الخطاب إليهم، ولما جاءت الخيانة ها لم يوجه الخطاب إليهم، قال وإن يريدوا خيانتك، فكان فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل أن هذا الآن عدو وأنت أخذته، فالأصل فيه الشك ولا الأصل فيه مثل ما نقول الاطمئنان؟ الأصل فيه الشك، هو عدو مقاتلك الآن وأنت أخذته، ومع ذلك الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تقلق، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، يعني أمرهم إلى الله ليس إليك، أمرهم إلى الله ليس إليك، فالذي سلطك عليهم في هذه المرة قادر على أن يسلطك عليهم في المرة القادمة، قادر على أن يسلطك عليهم في المرة القادمة. ولذلك يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل غادر إيش ينصب له يوم القيامة لواء، ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فلذلك ينبغي على الإنسان أن لا يخون الناس، بل يطالبهم ويؤاخذهم بالثقة وبماذا؟ وبالتوكل على الله. فأنت تعامل الناس على أصل الثقة وتتوكل على الله، لأنهم إن خانوك أو غدروا بك أو أنقصوا شيئا من حقك فإن الله عز وجل قادر على أن يمكنك منهم فيش فتسوءهم مثل ما سأوك، فكأنك أوكلت الأخذ بالعقوبة لله وليس لك، فكأنك أوكلت الأخذ بالعقوبة لله وليس لك. هل هذا مطلقا؟ لا، ليس بمطلق، لأن الله عز وجل قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وكما أخذنا أيضا في سورة المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هناك طائفة من المفسرين كما مر معنا سابقا قالوا هذه الآية في الكفر، فإذا فعلوا كذا فنفعل فيهم كذا، أليس كذلك؟ وقال الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى غير ذلك. أيضا عند من قال إن هذه الآية خاصة بالكفار، وإلا الراجح أنها في العموم. مقصدي من هذا أن الإنسان ينتبه إلى أنه نقول الأصل في المعاملات هو كذا، لكن هل هذا يعني أنه باستمرار أو أنه أحيانا يفعل هذا وأحيانا يفعل هذا؟ بحسب الموقف، بحسب الموقف، بحسب الموقف، واضح؟ لكن يكون الغالب أو يكون الأصل عنده هو إيش؟ هو الفضل. عند المؤمن يكون الأصل عنده هو الفضل. ولاحظوا أن في هذه الآية إيش؟ حث للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسترق أحدا منهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال له إنهم إن خانوك فقد أمكن منهم فسيمكنك منهم مرة أخرى. فكأن الله عز وجل يحث نبيه صلى الله عليه وسلم بأن إيش؟ بأن يمن عليهم أو يفاديهم، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسترق أحدا من قتلى بدر، ولم يقتل أحدا في بدر صبرا، يعني أسير أخذه ثم قتله، ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في بدر هذا ولا هذا، مع أنهما مشروعان له، أليس كذلك؟ فهمتم؟ وهذا الآن مفاده أو يمكن أن يستنبط من الآية، ويمكن أن يستنبط من الآية. طيب، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يعني معلش نرجع إلى كلام ابن كثير، يقول روى ابن إسحاق عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر إني قد عرفت أن أناسا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها، لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا منهم أي من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فإنه إنما خرج مستكرها. قال أبو حذيفة بن عتبة أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألجمنه بالسيف. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أبا حفص، قال عمر والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر يا رسول الله إئذن لي فأضرب عنقه، فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول بعد ذلك والله ما آمن من تلك الكلمة التي قلت ولا أزال منها خائفا إلا أن يكفرها الله عني بشهادة. قال فقتل يوم اليمامة شهيدا رضي الله تعالى عنه. قال ابن إسحاق وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه فداء أكثر من غيره، وذلك أنه كان رجلا موسرا فافتدى نفسه بمئة أوقية ذهبا. وفي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداء، قال لا والله لا تذرون منه درهما، يعني أراد بعض الأنصار أن يتنازلوا عن بعض الفداء من العباس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تتركون مما فدى به نفسه درهما. وقال محمد بن إسحاق بعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أسراهم ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا. وقال العباس يا رسول الله قد كنت مسلما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بإسلامك. ليش يقول هذا؟ لا لا لا، ليش يقول له هذا؟ لأنه لم يهاجر، وكانت علامة من أسلم أن يهاجر إلا أن يكون مستضعفا، وهل العباس مستضعفا أو هو من أشراف قريش؟ هو من أشراف قريش. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان مستكرا كما في الرواية الأولى؟ إيه مستكرا على الخروج، ليش وهو يقول إنه مسلم؟ لا، ليس يشك في إسلامه، بل ابن كثير رحمه الله حشد في البداية والنهاية حديث يعني كثيرة وروايات كثيرة تدل على أن العباس وزوجته أم الفضل كانا مسلمين قبل بدر. لا إشكال على العموم، لا مشكلة، بس أنا مقصدي لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه مستكره، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هو يقول إني أنا مسلم قال الله أعلم بإسلامك. فهمنا الآن لماذا قال له الله أعلم بإسلامك، لأنه لم يهاجر، صح ولا لا؟ طيب ولماذا قال إنه كان مستكره؟ ايوه كيف ايوه إيه من الذي يكرهه؟ ايوه هذا هو، لان سادات قريش ايش عيروهم ان لم يخرجوا، عيروهم ان لم يخرجوا، واضح؟ لان سادات قريش عيروهم ان لم يخرجوا، فخرجوا ايش من باب دفع القالة عن انفسهم وليس من باب حب قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سواء كانوا مبغضين لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، خلونا نسميها عادة أو إسلاما، فلا إشكال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه مستكره، إذن هو لم يخرج عن إرادة منه، كما خرج مثلا أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف وغيرهم. فهمتم؟ بس أنا حتى تفهمون أحيانا مثل الروايات هذه لما ترد، إذا كان الإنسان ما هو متصور الموضوع يعني قد تشكل عليه، يظن أن هذه الرواية معارضة لهذه الرواية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كان مستكرا، وبعدين يقول له الله أعلم بإسلامك. نعم هذا هو الموقف، نحن إنما نأخذ الإنسان بما ظهر لنا منه لا بما بطن في نفسه، واضح؟ فما كان ما دام أن العباس رضي الله تعالى عنه من سادات قريش جميل ويستطيع أن يهاجر ولم يهاجر، إذن الله أعلم بإسلامه، واضح؟ طيب ولذلك اختلفوا هل كان مسلما قبل أم لا، لكن هو العباس لا شك أنه أسلم قبل الفتح، واضح؟ العباس لا شك أنه أسلم قبل الفتح. طيب نعم، قال الله أعلم بإسلامك فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك، وأما ظاهرك فقد كان علينا، فافتدي نفسك وابني أخيك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب وحليفك عتبة بن عمرو أخي بن الحارث بن فهر. قال وماذاك عندي يا رسول الله؟ قال فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ فهمتم كيف يعني كان ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وماذا نعم، فقلت لها إن أصبت في سفري هذا أو إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقثم. قال والله يا رسول الله إني لا أعلم أنك رسول الله، إن هذا لشيء مما علمه أحد غيري وغير أم الفضل، فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني 20 أوقية من مال كان معي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك. يعني هو كان معه 20 أقية لما أسروه، فالآن صارت غنيمة. فهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: خلاص تكفيكم 20. يعني العباس يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا شك أنه ذكي، يقول: احسب 20 التي أخذتم. فقال: ذاك أيوه انتهى. ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه. وأنزل الله عز وجل فيه: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال العباس: فأعطاني الله مكان 20 أوقية في الإسلام 20 عبدا كلهم في يده مال يضرب به. يعني كل واحد منهم يتاجر، مو بعبد فقط يخدم، لا، عبد يعمل، مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. وقال ابن عباس: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، نعم، عباس وأصحابه. طيب، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: آمنا بما جئت به ونشهد أنك رسول الله، لننصحن لك على قومنا. فأنزل الله عز وجل: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم إيمانا وتصديقا، يخلف لكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الشرك الذي كنتم عليه. قال: فكان العباس يقول: ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا، وأن لي الدنيا، لقد قال: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، فقد أعطاني خيرا مما أخذ مني 100 ضعف. وقال: ويغفر لكم، وأرجو أن يكون غفر لي. وهذا الحديث طبعا يدل على فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن توبتهم وإسلامهم يغفر لهم ما كان قبل ذلك. فلا يعير أبو سفيان أو خالد بن الوليد أو عكرمة بن أبي جهل أو غيرهم ممن كان قادة في المشركين قبل إسلامه، فقد كان قادة في الإسلام بعد إسلامه. طيب، يقول: وقوله: وإن يريدوا خيانتك، أي فيما أظهروا لك من الأقوال، فقد خانوا الله من قبل، أي من قبل بدر، بالكفر به، فأمكن منهم، أي بالإسار يوم بدر. والله عليم حكيم، أي عليم بما يفعله، حكيم فيه. قال قتادة: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح الكاتب الذي كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي حين ارتد ولحق بالمشركين. وقال ابن عباس: نزلت في عباس وأصحابه حين قالوا: لننصحن لك على قومنا. وفسرها السدي على العموم، قال رحمه الله: وهو أشمل وأظهر. شفتم كيف ابن كثير يرجح بكلمتين؟ قال: وهو أشمل وأظهر، والله أعلم. ليش أشمل وأظهر؟ أشمل من جهة ماذا؟ أيوة، أن العباس مثال على من أراد خيرا، وعبد الله بن أبي سارح مثال على من أراد شرا أو أراد خيانة. فهمتم؟ واضح الصورة؟ طيب، وأظهر لأن الأصل في ألفاظ الآيات هو العموم وليس الحصر أو القصر على سبب معين. طيب، فإذا يكون قولهم في العباس هو من باب التفسير بالمثال، هو من باب التفسير بالمثال، هذا إذا لم يصح أن يكون سبب نزولها، فأما إذا صح أنه سبب نزولها فلا إشكال. طيب، قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. يقول ابن كثير: ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصر الله ورسوله وإقامة دينه وبدلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك، وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم. فهؤلاء يعني المهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعض، أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد. ولهذا أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كل 2 أخوان، فكانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدما على القرابة حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث كما مر معنا في أول سورة النساء. قال: ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقاله مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغيره. إذن الآن الله عز وجل أثنى عن المهاجرين وأثنى عن الأنصار في غزوة بدر، أين؟ في هذه الآيات. وكذلك في غزوة بني النضير، أين؟ في سورة الحشر. أليس كذلك؟ وكذلك أيضا أثنى عليهم في غزوة العسرة كما في سورة التوبة وهكذا. فلاحظوا أن الله عز وجل كرر الثناء على المهاجرين والأنصار مع تسمية بأن هؤلاء مهاجرين ووصفهم بالوصف الذي يليق بهم، وهؤلاء أنصار ووصفهم بالوصف الذي يليق بهم أو يحددهم أو يبين نوعهم، ومع ذلك فالتسمية لم تغير مما بينهم من حقوق الأخوة. فالتسمية والتمييز لكل منهم بصفة لم يغير من حقوق الأخوة بينهم شيئا. وهذا إذا أردناه هو أبسط مثال أو أقوى مثال يكون على ماذا؟ على مثل قوله سبحانه وتعالى: جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وليس لتتناكروا. واضح؟ فالذي يتعصب بعصبيته أو يتعصب بوصف معين فلا شك أن ذلك من أمور الجاهلية. ولذلك لما اختصم الأنصاري والمهاجري فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، مش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. طيب هل وصف الأنصار أو وصف المهاجرين جاهلي ولا إسلامي؟ إسلامي. فهمتم؟ وأثنى الله عز وجل عليهم كما ترون في هذه المواضع المتكررة، ومع ذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم دعوى الجاهلية لأنها لأنها جاءت في مقام العصبية ولم تأتي في مقام الأخوة أو في مقام معرفة حق الآخر أو في معرفة الوصف الذي نالوا به رضا الله عز وجل أو غير ذلك. فإذا نقول هذه الأوصاف يجب أن تكون ذات مردود إيجابي، فأما إذا حولت إلى مردود سلبي فإنها تكون من الجاهلية. فإذا يتميز الناس بهذه المسميات بالمردود الإيجابي، فأما إذا تحولت إلى مردود سلبي فإنها يكون منهيا عنها. واضح؟ فهمتم من الفرق يا إخوان؟ فالأنصار له حق، الأنصاري له حق أن يفتخر بأنه أنصاري، والقرشي له حق بأنه يفتخر بأنه قرشي، والهاشمي له حق بأن يفتخر بأنه هاشمي، لكن بشرط أن يكون ذلك في مقام الإيجاب لا في مقام السلب. واضح؟ فإذا تفخر علينا القرشي بنسبه جميل فنقول له لا كرامة. واضح؟ لأن النسب لا يقدسك ولا يعلي منزلتك ولا يجعلك سيدا على الناس إلا بما أعطاك إياه الشارع، فأما ما لم يعطيك إياه الشارع فلا حب ولا كرامة. واضح؟ لكن هل يعني هذا أننا لا نحب الأنصار أو لا نحب مثلا الهاشميين لا نقدرهم؟ بلى، نقدرهم ونحبهم. واضح؟ ونفسح لهم في المجالس ونكرمهم لمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لعلوهم في الأرض. واضح؟ وليس لعلوهم في الأرض وإنما لمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذاك تجدون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين إيش كانوا ينادون ابن عباس؟ يا ابن عم رسول الله، يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانوا ينادون الحسن والحسين وغيرهم من آل البيت. فحبهم وتقديرهم هو لمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لذات النسب. فالنسب لا يقدس أحد، فالنسب لا يقدس أحدا. فلهم علينا حق الاحترام ولهم علينا المحبة والتقدير، لكن ليس لهم أن يستعلوا على الناس أو أن يأخذوا من أموالهم أو أن يستحلوا شيئا من المحرمات بموجب ذلك. واضح؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الفتح: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فما فيه، القضية واضحة. أنا مقصدي من هذا أن ننتبه ونأخذ من هذا درس، نلاحظ أنه هذا في أول غزو يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول إنكم مهاجرون وإنكم أنصار. واضح؟ ومع ذلك بعضكم أولى ببعض. لماذا؟ لماذا يقول لهم هذا؟ لأن لتتربى نفوسهم، لأنهم الآن هم في مقابل بني عمهم. الآن المهاجرين ليسوا يقاتلون أبناء عمهم ويقاتلون إخوانهم بل ويقاتلون أباءهم. فهمتم؟ ولذلك جاءت هذه الآية وجاءت الآية التي في آخر في آخر السورة قد سمع، أليس كذلك؟ وتكرر هذا في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سورة التوبة. فإذا هذا بقي مما يسميه العلماء عقيدة الولاء والبراء، عقيدة مستمرة لم ينسخ منها شيء، فهي كما وردت في بدر جميل، وردت كذلك في قصة المجادلة، كذلك أيضا وردت في سورة التوبة. فخلوني أعطيكم إياها يعني بعبارة أخرى، أقول هي في أول ما شرع القتال هذا هو، هذه الآية التي معنا، وفي آخر ما شرع القتال واستقرت أحكامه وهو ها سورة التوبة. فهمتم؟ فبقي مسألة الولاء والبراء، وأن الولاء والبراء يكون للدين لا للنسب، واضحا وجليا. يقول: وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار في غير ما آية من في كتابه، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذه يعني إن صح التعبير نسميها آية الشرف للصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويكفي فيها أن الله عز وجل أعلن أنه رضي عنهم، أنه رضي عنهم. وقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأهلهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الآية. قال: وأحسن ما قيل في قوله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يحسدونهم على فضل، على فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم. يعني لا المؤمنين لا الأنصار يحسدون المهاجرين على ما أعطاهم الله عز وجل من أجر الهجرة، جميل، ولا الأنصار ولا المهاجرين أيضا يحسدون الأنصار على ما أعطاهم الله عز وجل من فضل النصرة، من فضل النصرة، واضح؟ قال: فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصار، ظاهر الآيات كلها هو تقديم المهاجرين على الأنصار. قال: وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء لا يختلفون في ذلك، يعني جنس المهاجرين أفضل من جنس الأنصار وإن اختلفوا في أعيانهم. قال: وقوله: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. قال: هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين، وهم الذين آمنوا ولم يهاجروا بل أقاموا في بواديهم، فهؤلاء ليس لهم من المغانم نصيب ولا في خمسها إلا ما حضروا في ظهر القتال، كما روى الإمام أحمد عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، وقال: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين. هذا هو محل الشاهد. قال: فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا ذلك فإنهم أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم. قال: انفرد به مسلم وعنده زيادات أخرى. قال: وقوله: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. قال: يقول تعالى: وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم، فإنهم واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين، إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق، أي مهادنة إلى مدة، فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم. وهذا مروي عن ابن عباس. واضح هذا يا شباب؟ واضح؟ طيب، هذا المعنى. إيه؟ طيب،
قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. قال لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، أليس كذلك؟ فالمهاجرين أولياء المهاجرين، والأنصار أولياء الأنصار، والمهاجرين أولياء الأنصار، إذن هذه ثلاث مراتب. والرابعة المؤمنون جميعا، المهاجرين والأنصار أولياء المؤمنين الذين لم يهاجروا، فهمتم؟ أولياء المؤمنين الذين لم يهاجروا. بقي عندنا الآن مثل ما نسميه الشق الآخر، هذا كله الآن تصنيف فقط في مثل ما نسميها مراتب الولاية في داخل المؤمنين. قال لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، قطع الموالاة بينهم وبين الكفار، كما روى الحاكم عن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين، ولا يرث مسلم كافرا، ولا كافر مسلما. ثم قرأ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت الحديث في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد قال رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لكن هل في الاستشهاد بالآية؟ هي اللي في الصحيحين ما في الاستشهاد بالآية. في ابن كثير أورد الحاكم رواية الحاكم لأن فيها الاستشهاد بالآية، فهذا يعتبر تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ للآية. قال ومعنى قوله إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت الفتنة في الناس. والفتنة إيش؟ قال وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافر فيقع بين الناس فساد منتشر طويل عريض. لا هو طبعا المقصود هنا بها النصرة التي هي بالبدن والسلاح، يعني بالنفس والسلاح لا شك. بس هل هذا من بنود العقد الذي العهد الذي بينك وبين الكفار أو لا؟ أنا أعرف، لكن هل هذا يناقض العهد الذي بينك وبين الكفار؟ لا، الدعاء لا علاقة له، دعاء لا علاقة له، دعاء لا إشكال أنه لا يدخل، لكن الكلام على قضية إيش؟ أنك معاهد الآن لهذا الكافر، وهذا الكافر الآن خلنا نقول بغى أو اعتدى على مسلم، واضح؟ طبعا هذا على القول بأن هذه الآية محكمة، لأن بعضهم يقول هذه الآية نسختها آيات سورة التوبة التي ستأتي، واضح؟ لكن المقصد بس حتى تكون الصورة واضحة. طيب، قال الله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. قال ابن كثير لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذكر ما لهم في الآخرة، فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان كما تقدم في أول السورة، وأنه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن الذنوب إن كانت، وبالرزق الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف دائم مستمر أبدا لا ينقطع ولا ينقضي ولا يسأم ولا يمل لحسنه وتنوعه. ثم ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح فهم معهم في الآخرة، كما قال تعالى والسابقون الأولون الآية، وقال والذين جاءوا من بعدهم الآية. وفي الحديث المتفق عليه بل المتواتر من طرق صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء مع من أحب، وهذا من أعظم أمور الرجاء، لأنك إن أحببت رسول الله فأنت معه، وإن أحببت أبا بكر فأنت معه، وإن أحببت هرتزل وعرفتم كارتر فأنت معه، فهي المرء مع من أحب. وهذا سبق معنا فيه، ها سبق معنا فيه، لا في سورة المائدة عند قوله سبحانه وتعالى إيش؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فهمتم؟ إذا دائما تذكروا، لأن الربط بين الآيات أحيانا مهم، وهذا الحديث ابن كثير ذكره هناك أيضا مفصل. الموالاة لها صور، فصورتها العظمى والكبرى هي النصرة، سواء بالقول أو بالفعل. فالنصرة هي أعظم صيغ الولاء، ثم يليها بعد ذلك المحاباة. بعد النصرة يليها المحاباة، يعني أنك تفضلهم وتقدمهم على غيرهم، فهذا لا شك أنه من صور الولاء. ولذلك ينبغي أن لا تحابي إلا مؤمنا، ولا تنصر إلا مؤمنا، ولا تقدم إلا مؤمنا. واضح؟ ومن صورها المحبة التي هي الميل القلبي الذي يكون فيه تأسي، يكون فيه تأسي. فأما إذا كان الحب طبيعيا كحب الولد لوالده أو حب الوالد لولده، جميل، فهذا لا إشكال فيه ولا يدخل في مسألة الولاء والبر. قال: وأما قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في حكم الله. قال: وليس المراد بقوله وأولو الأرحام خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة الذين لا فروض لهم ولا عصبة، بل يدلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوه. يعني كل ما كان بينك وبينه أنثى فهو يسمى، أي ذو رحم، كل ما كان بينك وبينه أنثى، يعني ابن أختك من ذوي رحمك، فهمتم؟ ابن خالك ذو رحم، خالك ذو رحم، لأنه بينك وبينه الأم، فهمتم؟ فكل رجل أدلى بأنثى فهو لا يرث إلا من ميراث ذوي الأرحام، كما فصل العلماء في سورة النساء. طيب، ما مقصد ابن كثير هنا لما قال وليس المراد بقوله وأولو الأرحام هنا المقصود بالفرائض؟ ما مقصوده هنا؟ لا أسأل عن المعنى. ابن كثير رحمه الله يشير إلى خطأ من استدل بهذه الآية في الفرائض، لأن هذه الآية الآن نازلة في بدر، وآيات الفرائض متى نزلت؟ متأخرة، فكانوا في بدر وما حولها، يعني وما بعدها، يتوارثون بإيش؟ بالولاء، يتوارثون بالولاء. فأنت الآن إذا قلت أن هذه وأولو الأرحام هنا المقصود بها أصحاب الفرائض، فهذا تناقض منك. كيف يرثون بالولاء، جميل، وتقول إنها نازلة في الفرائض؟ لكن أولو الأرحام التي في الفرائض يدل عليها الحديث، يدل عليها الحديث، ولا حاجة إلى أن نستدل بهذه الآية عليها، لأن سياق هذه الآية لا يدل عليه، بل يدل على خلافه، بل يدل على خلافه، فهمتم؟ في من كثير الآن ينكر الاستدلال بهذه الآية على ماذا؟ على الفرائض. ها؟ إيش؟ وبعض العلماء يستدل بها، ستجدون بعض المفسرين يستدلون بها، وهذا كثير. أنا مقصدي إن ابن كثير شوفوا يعني أدبه في قضية إيش؟ رد القول، رد القول، يقول هذه الآية ليس فيها مثل واتقوا الله ويعلمكم الله، إن التقوى سبب للتعليم، يقول نعم المعنى صحيح لكن هذه الآية لا تدل عليه، ويرد استدلال من يستدل بها. وهذه اللي نسميها استدركات المفسر، يعني المفسر الآن يستدرك على المفسرين قبله، واضح؟ يستدرك عليهم، لكن ابن كثير ليس من عادته أنه يسمي، فهمتم؟ ليس من عادته أنه يسمي. طيب، طيب، يقول: واستدركات ابن كثير دقيقة، يعني لا ينتبه لها إلا من يعرف أن المسألة فيها خلاف، أن العلماء بعضهم يستدل بهذه الآية وبعضهم ينكر الاستدلال بها، يقول هذه الآية ليس فيها دليل، واضح؟ مع إقراره بأصل المسألة، يعني هو قد لا يخالف في أصل المسألة، إذا كان يخالف في أصل المسألة شيء آخر، لكن هو لا يخالف في أصل المسألة، لكن يقول الدليل الحديث وليس الآية، فهمتم الأسلوب؟ أنا قصدي أنه يصير لما يمر بكم أسلوب ابن كثير تفهمونه. يقول: وليس المراد بقوله وأولو الأرحام خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا عصبة بل يدلون بوارث، جميل. يقول: كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية ويعتقد ذلك صريحا في المسألة، بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات، كما نص ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أولا، وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص ومن لم يورثهم، يحتج بأدلة من أقواها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قالوا: فلو كان ذا حق لكان له فرض في كتاب الله مسمى، فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثا، والله تعالى أعلم. إذن يكون هنا ما معنى الآية؟ ها، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، لا، يكون الولاء، فهمتم؟ يكون الولاء. فإذن يكون السياق كله هنا في قضية الولاء، لا علاقة لمسألة الإرث، لا علاقة لمسألة الإرث فيها. هل هذا واضح شباب؟ طيب، في سؤال؟ كان عندك سؤال؟ في سؤال مشايخ؟ طيب، إن شاء الله تعالى نبدأ الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في سورة التوبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.